وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، ولا تهنوا في ابتغاء القول إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. في سياق الكلام عن القتال والجهاد في سبيل الله تعالى، جاءت هذه الآيات مبشرة لعباد الله المؤمنين ألا يهنوا ولا يحزنوا ولا يخافوا ولا تهنوا في ابتغاء القوم. وقد ذكر الله تعالى قبل هذه الآية صلاة الخوف وما يترتب عليها، وذكر أيضا وجوب أخذ الحذر من الأعداء، وأن أعداءنا عداوتهم بينة ظاهرة. ثم ذكر بعد ذلك أن المؤمنين ينبغي أن يبادروا إلى الصلاة على كل حال، ينبغي أن يبادروا إلى الصلاة على كل حال. وبعد ذلك أيضا أمرنا ألا نضعف أمام أعدائنا، وأن نكون أقوياء في كل حال وفي كل موقف. ولا تهنوا، يعني لا تضعفوا. لا هنا، هذه لا الناهية. أخونا أبو صهيب موجود؟ أبو صهيب، طيب. ولا تهنوا أي ولا تضعفوا، ولا تضعفوا في ابتغاء القوم أي في طلب القوم، والقوم هنا هم الكفار. لا تضعفوا في طلبهم، الذين هم أعداء المسلمين، لا تضعفوا في طلبهم. ثم بيّن الله عز وجل لماذا لا نضعف في ابتغاء القوم أو في طلب القوم، قال: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. يعني هم يريدون إيلامكم، ولكن أيضا هم يألمون كما أنكم أنتم تألمون، يعني هم يصيبهم الألم كما أنكم أيضا يصيبكم الألم. ولذلك أهل الإيمان ليسوا وحدهم هم الذين يبتلون، لا، البلاء يا إخواني عام في المؤمن والكافر، والألم يلحق المؤمن ويلحق الكافر، الألم يلحق المؤمن ويلحق الكافر، والهزيمة أيضا تكون ربما في حق المؤمنين وفي حق الكافرين. فالله تبارك وتعالى في سورة آل عمران في سياق الكلام عن غزوة أحد ذكر الله عز وجل، ذكر الله تبارك وتعالى الكفار وما أصابهم من أذى وسوء، وذكر ما أصاب المؤمنين، فقال: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. إذن وتلك الأيام نداولها بين الناس، أنتم أصبتم هذه المرة فربما هم يصابون مرة أخرى، وأيضا كذلك أنتم أصابكم الضر وأصابكم السوء، وأيضا يصيب أعداؤكم الضر والسوء. فقد مس القوم قرح مثله، فقد مس القوم قرح مثله. وهذه تسلية للمؤمنين، تسلية من الله تعالى لعباده المؤمنين، يعني ما بالكم تضعفون وقد أصاب القوم مثل ما أصابكم أنتم، وقد أصاب القوم من الأذى والألم مثل ما أصبتم أنتم. وهكذا ينبغي أن نعلم، يعني الآن الكفرة أعداء الدين يقتلون من المسلمين ما يقتلون، ومع ذلك يقتل منهم، وأيضا يأخذون من خيرات المسلمين ما يأخذون، ومع ذلك يتألم منهم من يتألم. يعني الحرب يا أخوة، مثلا الحرب على العراق، حرب أمريكا على العراق، يعني أمريكا خرجت بدون خسائر، صحيح قتلت من المسلمين ما قتلت، يعني هل خرجت بدون خسائر؟ لا. هل هم أوذوا كما أوذينا؟ نعم هم أوذوا، هم قتل منهم وجرح منهم وأصبحت إعاقات دائمة فيهم كذلك، فإن تكونوا تألمون فإنهم يألمون. يعني إن كان يصيبكم الألم ويصيبكم الأذى فأعداؤكم كذلك يصيبهم الأذى ويصيبهم الألم، فإنهم يألمون كما تألمون. وإذا أصابتكم الجراح فمنهم من أصابهم الجراح كذلك، منهم من أصابهم الجراح. لكن هناك أيها الإخوة فرق جوهري. شوفوا، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، هذه تسلية للمؤمنين. ودائما يقولون إذا، وهذا ذكر ابن القيم، إذا جاء حر المصيبة فإنها تبرد بروح التأسي، إذا جاء حر المصيبة فإنها تذهب بروح التأسي. يعني إذا كان هناك تأسي فتذهب حر المصيبة، تصبح المصيبة باردة. إذا قلنا إن فلانا قد لقي من الأذى مثل ما لقيت، إن فلانا قد أصابه من السوء مثل ما أصابك، إذن هنا قال إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، يعني هم يتألمون وأنتم أيضا تتألمون. والله عز وجل لما ذكر عدم انتفاع أهل النار بما بالعذاب، ولما ذكر عدم انتفاع أهل النار باشتراكهم في العذاب، قال ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، يعني لن يخفف عنكم العذاب، أنكم جميعا متساوون ومشتركون في العذاب، هذا لا يخفف عنكم. ودائما يقولون الذي يرى مصائب الآخرين تهون عليه مصيبته، هل هذا الواقع في النار؟ يعني أهل النار يرون بعضهم بعض، بعضا هم يعذبون، هل هذا ينفعهم؟ هل هذا يخفف عنهم؟ ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه لما قيل له إن رجلين قد تخلفا عن غزوة تبوك كما تخلفت أنت، هما مرارة بن الربيع وهلال بن أمية، قال كعب بن مالك فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا لي فيهما أسوة، يعني أقل شيء يواسوني هؤلاء، يعني تخف عليه المصيبة إنه لست وحدي أنا الذي تخلفت، يعني تخلف معي رجلان صادقان قد شهدا بدرا. طبعا قد شهدا بدرا يقول بعض الشراح، وإن كان الحديث في الصحيح، هذه من إدراجات الزهري محمد بن شهاب الزهري، قد شهدا بدرا، وإلا فموسى بن عقبة وغيره، وهذا الذي كذلك حققه الإمام ابن القيم في زاد المعاد، أن هلال بن أمية ومرارة بن الربيع لم يشهدا بدرا، لكن قد شهدا بدرا، هذه من زيادات الزهري وليس من قول كعب بن مالك، لكن ذكروا لي رجلين صالحين، هذا من قول كعب بن مالك. هذا يخف عنه، عندما يخفف عنه عندما يرى أن أناسا قد أصيبوا بمثل ما أصيب. كذلك الله عز وجل يقول إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. الآن يقولون المآسي التي في العالم قد صبت على المسلمين، لكن لا تظنوا أنه فقط نحن الذين نعاني من مآسي، الدول الكبرى يا إخواني على ما فيها من تطور وماديات ونحو ذلك، هناك أناس كثيرون يعيشون في شقاء، أليس كذلك؟ هناك أناس نسب الانتحار في العالم أكثرها في الدول التي وصلت في العالم المادي ما وصلت، نسب الانتحار أكبرها وأعلاها ما كان في تلك الدول التي وصلت في المادة ما وصلت. لكن هذا عذاب آخر، قد يرسل الله عز وجل عليهم الأعاصير، مثل الأعاصير التي في أمريكا التي يقولون فيها نحن لا نقدر أن نواجه الطبيعة، نحن يموت منا الآلاف، مئات الآلاف، هم يرسل عليهم أعاصير فكذلك يموت منهم الآلاف، فإنهم يألمون كما تألمون. لكن وهذا ملحظ مهم أيها الإخوة ينبغي أن ينتبه إليه كل مسلم، ألا وهو الفرق الجوهري بين تضحية المسلم وبين تضحية الكافر. الكافر يضحي، نعم الكفار عندهم تضحيات، لكن في فرق جوهري بين تضحية المؤمن وبين تضحية الكافر، وهذا الذي يسمى هنا البلسم القرآني الذي يخفف عن النفوس. يعني ألمنا نحن الذي أصبناه ونزل بنا يخفف عنا فيه عندما نسمع وترجون من الله ما لا يرجون، وترجون من الله ما لا يرجون. أنتم ترجون من الله الثواب وهم يرجون الظفر والغنيمة، أنتم ترجون من الله أن يرضى عنكم وهم يرجون من الله الحياة الدنيا، هم يرجون الحياة الدنيا. ولذلك كان يقول الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. قال رحمه الله: استويتم في القرح والألم وتباينتم في الرجاء والثواب. استويتم في القرح والألم، قال وتباينتم يعني اختلفتم في الرجاء والثواب، تباينتم اختلفتم في الرجاء والثواب. حتى الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه يذكر فيما يصيب المؤمن من المصائب وفيما يصيب الكافر من المصائب، الكافر يصاب بمصائب والمؤمن يصاب بمصائب. قال رحمه الله في كتابه إغاثة اللفان، قال: إنما يصيب المؤمن في الله مقرون بالصبر والاحتساب، فإن فاتهم الرضا فمعولهم على الصبر والاحتساب. قال: وهذا يخفف عنهم ثقل البلاء، هذا يخفف عنهم ثقل البلاء. يعني إذا شاهد عاقبة الصابرين وإذا سمع عن عاقبة البلاء وأجر البلاء خفف عنه البلاء. امرأة من الصالحات قطع إصبعها فضحك، قالوا: سبحان الله، يقطع إصبعك فتضحكين؟ فقالت: حلاوة أجرها أنستني مرارة فقدها، حلاوة أجرها أنستني مرارة فقدها. فما يلقاه المؤمن من حلاوة الصبر والاحتساب أعظم بكثير من ذات المصيبة. يقول ابن القيم: فإنهم أي هؤلاء كلما شاهدوا العوض، يعني ما أعد الله لهم، هان عليهم تحمل المشاق. كلما شاهدوا العوض هان عليهم تحمل المشاق. قال الكفار: لا رضا ولا صبر ولا احتساب، وأما إذا كان عندهم من الصبر قال فهو كصبر البهائم. صبر البهائم سيمر عليك القضاء، صبرت ولا ما صبرت؟ قضاء ماشي، فإما أن تصبر وتمشي الحياة وإما أن تجزع وتمشي الحياة كذلك وينزل بك البلاء، هذا اسمه صبر البهائم، صبر البهائم. لكن المؤمن لما يصبر يصبر مع الاحتساب، لأنه يعلم عاقبة الصبر. فهذا فرق بين مصائب المؤمنين ومصائب الكافرين، بين مصائب المؤمنين وبين مصائب الكافر. مصائب المؤمنين ومصائب الكافر، تقع المصيبة بالمؤمن وتقع المصيبة بالكافر؟ الجواب نعم، لكن الفرق الجوهري المهم: وترجون من الله ما لا يرجو، وترجون من الله ما لا يرجو. ذلك حتى في مقارعة الأعداء، والسياق الآية في الكلام عن الجهاد في سبيل الله، في مقارعة الأعداء المؤمن أصلا هو فرح على كل حال، إن نصر فهو فرح وإن استشهد فهو فرح، يعني يفرح على كل حال إن بالنصر والشهادة. ذلك قال: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، قل هل تربصون بنا، هل تنتظرون منا أنتم يا أيها المنافقون، الآية في سورة التوبة في الكلام عن شماتة المنافقين بالمسلمين. قال: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، تنتظرون ماذا؟ نموت؟ طبعا نحب الموت في سبيل الله، نتمنى الشهادة في سبيل الله. لو قيل لكل مسلم صادق ما هي أحسن ميتة تتمناها؟ سيقول لك أتمنى أن أبذل روحي في سبيل. أليس كذلك يا إخوان؟ قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. فالمسلم ما عنده إما الشهادة وإما النصر، وكلاهما حسن، فيفرح إذا نصر ويفرح إذا استشهد، يفرح ويعلم. وترجون من الله ما لا يرجون، ويعلم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ترى هذه الآية مما تربي الأمة، من الآيات التي تربي الأمة على الشجاعة، من الآيات التي تربي الأمة على الشجاعة. طبعا الشجاعة غذاء من أغذية الأمة، لا يتهاون في هذا الغذاء إلا صغار النفوس. وللأسف الأعداء الآن يحاولون أن يغرسوا في الأمة الجبن، أن يكونوا جبناء. وفعلا الذي لم يتعود من الصغر على صوت المعانع والمدافع، إذا كبر لا شك أنه سيعتري من كل جانب، الجبن وقرين الجبن البخل. وهذه الصفات أعداء المسلم، الهم والحزن والجبن والبخل. إذا الإنسان كان في هذه الصفات خسر، وما استطاع حقيقة أن يعمل لدينه أبدا، جبان بخيل عاجز كسلان، هذا لا يستطيع أن يعمل لدينه أبدا. الجبان، لذلك واحد يقول هذا فلان وجبان، قال لا إنفاق ولا جهاد، بأي شيء تدخل الجنة؟ قال لا إنفاق ولا جهاد، بأي شيء تدخل الجنة؟ إذن الشجاعة غذاء من هذه الأغذية الأمة، والأجيال لا تنهض الشجاعة فيها بيوم أو بموقف، لا، الأجيال أيها الإخوة ينبغي أن ترضع الشجاعة رضاعة، يعني من الصغر. العرب كانوا يعلمون الصغير على الشجاعة، يعلمون الصغير على الشجاعة. ومن قرأ كتاب الاعتبار لأسامة بن منقذ رحمة الله تعالى عليه، الأمير أسامة بن منقذ الأمير من الأمراء، قرأ كتاب اسمه الاعتبار، هذا كتاب في التاريخ، في التاريخ الذي كان يعيش فيه هو، في واقع الأمة التي كان يعيش فيه هو وهو أمير من الأمراء، يبين لك كيف أن هؤلاء قد ربوا أبناءهم على الشجاعة، حتى هو قد تربى على الشجاعة، ويذكر بطولاته في مصارعة الأسود. يعني عنده هواية، الهواية التي عنده من الصغر، وهو أمير من الأمراء. أما الجيل اللي تربى على سنيكرز ومارس، هذا كيف بده يقارع الأسود؟ هذا هذا تربى من الصغر، ذاك تربى على مصارعة الأسود. أبوه يذكر هو مواقف في الاعتبار، كيف أن أباه هو كان يدفعه، يقول هذا أسد، اذهب صاع هذا السيف، روح اقتل هذا الأسد، أسد سبع ضارب، قال اذهب اقتل أمام هذا الأسد. ويذكر مواقف كثيرة له هو أسامة بن منقذ رحمة الله تعالى عليه في كتاب الاعتبار. فالأمة تربت أيها الإخوة، تربت على الشجاعة، والتربية على الشجاعة مش يوم، لا، من الصغر تغرس في ابنك هذا، في ابنك هذا. الغذاء الذي يغذي الناس في الشجاعة اللي هو إيش؟ وترجون من الله ما لا يرجون. طب المؤمن يقدم على العدو وربما قتل، يعني انتهت حياته، لكن علم أنه بعد هذه الحياة يرجو جنة الله ورحمة الله. وما أحسن هذا الموقف الذي يقول ذاك الصحابي فيه: اللهم خذ من دمي اليوم حتى ترضى، اللهم خذ من دمي اليوم حتى ترضى. على أي شيء تطمع؟ أطمع وترجون من الله ما لا يرجون. وهكذا أيها الإخوة في سائر الأعمال، هكذا في سائر الأعمال والأحوال، المؤمن ينبغي أن يرجو من الله ما لا يرجو، ما لا يرجو غيره. فمثلا في كتاب مفتاح دار السعادة، مفتاح دار السعادة الإمام ابن القيم، يذكر الإمام ابن القيم رحمه الله الفرق بين أصحاب الأموال وبين أصحاب العلم. يعني في صفحات كثيرة في مفتاح دار السعادة في الفرق بين صاحب العلم وصاحب المال، والمفاضلة من أفضل، صاحب العلم أو صاحب المال. فمن الأشياء التي يذكرها رحمه الله فيقول: مع صاحب العلم أشياء من اللذة هي أعظم من صاحب المال. يعني صاحب العلم عنده لذة أحسن وأكبر من لذة الغنى. اسمع ماذا يقول: وتعبه في تحصيله وجمعه وضبطه العلم يعني أقل من تعب جامع المال. جامع المال اللي يجمع المال، الناس أصلاً ما بقول لك ما بحصل القرش إلا تطلع روحي، إلا بعرق جبيني وبذراع يمين، تعب مش سهل في تحصيل المال. قال: تحصيل العلم أهون وأسهل. قال: لكن الله يسلي المؤمنين بما ينالهم من التعب، يعني أهل العلم في هذا الباب، فيقول: وترجون من الله ما لا يرجون. فصاحب العلم ماذا يرجو؟ حتى لو كان أيها الإخوة كبيرا في السن، مثلا القفال رحمة الله تعالى عليه، شوف كيف يرجو وهو يطلب العلم، وبعد كبره بعد 40 سنة طلب العلم وهو ابن 40 سنة. طبعا بعض الناس يقول بعد ما شاب ودوه الكتاب، هذه قاعدة رواها الختيارية، ما في يعني حديث فيها، بل قال الإمام البخاري بوّن في كتاب العلم، قال: وقد تعلم أصحاب رسول الله في الكبر. ما تقول والله كبر أنا ابن 40 أو ابن 50 أو ابن 60، خلاص كيف أتعلم؟ كيف أحفظ القرآن أنا؟ كيف؟ واحد من أصدقائنا بدأ يحفظ القرآن بعد 50 وحفظ كتاب الله كاملا. وتعلم أصحاب رسول الله في الكبر، في الكبر. فما يخجل الإنسان لو كبر سنه أن يجلس مجالس العلم وأن يتعلم. يا إمام إلى متى مع المحبرة؟ قال: إلى المقبرة. قال: إلى المقبرة. فالقفال خرج في طلب العلم وهو ابن 40 سنة، فبينما هو في الطريق كان قال: كيف أطلب العلم أنا؟ وكيف أحفظه؟ وكيف أفهمه؟ ومتى أتعلم؟ ومتى أعلم الناس؟ يعني بدأت أفكار كثيرة تدور في ذهني، كيف أنا؟ كيف؟ فبينما هو كذلك مر بصاحب ساقية يسوق على البقر، وعنده حبل، هذا الحبل مربوط بالساقية، وهذه الساقية على حجر صخرة صماء ومربوطة بالبقر، البقرة تدور والحبل مربوط بالساقية ومربوط بالحجر كذلك، يمر على الحجر ويرفع من دلاء الماء، تمشي البقرة ترجع البقرة وهكذا. فإذا به يرى أن الصخرة الصماء الحجر الأصم إذا به يتأثر يتقطع من جراء هذا الحبل، حبل من خيوط، يجد أنه قد وجد أثرا في الصخرة وقطع بعض الصخرة من جراء هذه الحركة ذهابا ومجيئا. فقال رحمة الله تعالى عليه: اطلب ولا تضجر من مطلب، فآفة العلم أن يضجر، أما ترى الحبل بطول المدى على الصخرة الصماء قد أثر؟ أما ترى الحبل بطول المدى على الصخرة الصماء قد أثر؟ فلذلك وترجون من الله ما لا يرجون. حتى في طلب العلم، لو واحد طلب العلم وهو كبير فإنه يحسن طلبه هذا، لأنه يرجو من الله ثواب هذا الطلب. والله تعالى أعلم، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.